السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه روحه وجعل منهما الأبناء والأقارب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذ لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى ولم يغفلهم هملا، بل خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهية. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته. فسبحان من شرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا، وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا، إلى أن طلع فجر الإسلام وأشرقت شمس الإيمان وعلت كلمة الرحمن وبطلت دعوة الشيطان وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها، إلى أن أشرق وجه الدهر حسنا وأصبح الظلام ضياء واهتدى كل حيران. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين الأكارم من الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات، وما زلنا في رحاب غزوة بدر. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن الأحداث التي وقعت بعد معركة بدر مباشرة، ومن ضمن الأحداث مؤامرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عنها، وأيضا من ضمن الأحداث إجلاء يهود بني قينقاع وتحدثنا عنها، وتوقفنا عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة فاستسلموا، استسلم يهود بني قينقاع ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، طبعا هم كانوا دول حلفاءه يعني أصحابه، فأمر مثلا هم يقتلش أحد بس يحكم فيهم بحكم من عندي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم عن المدينة وذهابهم إلى أزرعات بالشام. ثم بعد ذلك خرج يهود بني قينقاع وذهبوا إلى أزرعات بالشام، وأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وتعالوا بنا لنعرف الدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى. أول درس مستفاد: رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. أنعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين في معركة بدر بنعم كثيرة، منها النعاس إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، المطر، ثم بعد ذلك الربط على القلوب وليربط على قلوبكم، إنزال الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إلقاء الرعب في قلوب المشركين، سألقوا في قلوب الذين كفروا الرعب، رؤية المشركين، كل هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. إذن أول درس مستفاد: رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ثاني درس مستفاد: وما النصر إلا من عند الله. اعلم أخي الحبيب، مهما أعددت ومهما خططت فلا نفع ولا فائدة إذا لم تستمد العون من الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وما النصر إلا من عند الله. درس مستفاد آخر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، طبعا بجانب يعني لا يمنع الاستعانة بالله واليقين أن تعد البدن والسلاح لملاقاة العدو، فهذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا من الدروس المستفادة عوامل النصر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، اختم وجه للمؤمنين، إذا لقيتم فئة أول حاجة من عوامل النصر إن أنت عشان تنتصر على عدوك فاثبتوا الثبات واذكروا الله كثيرا، ذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ولا تنازعوا، عدم التنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، الصبر، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كل هذه الآية والآيتين من يوجد بهما عوامل النصر، أول حاجة الثبات، ذكر الله كثيرا، الصبر، طاعة الله وطاعة رسول الله، عدم التنازع والاختلاف، في الوحدة قوة وفي الفرقة ضعف. يبقى دي الدروس المستفادة، يبقى نعيدها بسرعة، أول حاجة رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين، تاني حاجة وما النصر إلا من عند الله، ثالث حاجة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، رابع حاجة عوامل النصر. تعالوا بنا بقى لننتقل إلى غزوة جديدة ألا وهي غزوة أحد. غزوة أحد أو معركة أحد سميت بذلك لأنها وقعت بالقرب من جبل أحد، وقعت في السنة الثالثة من الهجرة. كان من أهم أسباب غزوة أحد إن قريش كما تعلمون كانت شديدة الغضب على ما أصابها من هزيمة منكرة وقتل لأكابرها في معركة بدر، فأرادت أن تأخذ الثأر من المسلمين، تأخذ الثأر من المسلمين بعد قتل أكابرها وبعد ما أصابها من هزيمة منكرة في معركة بدر، لدرجة إن هم منعوا البكاء على قتلاهم، وأيضا منعوا الاستعجال في فداء الأسرى حتى لا ينتبه المسلمون مدى مؤاساتهم وحزنهم. وللأسف هذه كانت عادة عند العرب ولا تزال موجودة في بعض القرى، يعني لو واحد في إحدى القرى واحد فيهم اتقتل ما ياخدوش الفداء بتاعه ولا ياخذوا ولا حتى يمنعوا عنه البكاء لغاية لما ياخذوا بالثأر، وللأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تزال موجودة في بعض القرى. فالمهم أرادوا ثأر من المسلمين وأرادوا أن يحاربوا المسلمين، كان رئيس المحرضين للقتال هو مين؟ هو أبو سفيان، أبو سفيان ابن حرب كان رئيس المحرضين لقتال المسلمين. المهم أبو سفيان وغيره من قادة المشركين طلبوا من المشركين ومن الناس اللي هم المشركين، قالوا لهم كل واحد ليه أموال في القافلة اللي احنا جينا بيها من الشام لمكة، كل واحد ليه أموال في هذه القافلة يتبرع بيها علشان نعد جيش لمقاتلة جيش محمد صلى الله عليه وسلم، لهم كل واحد ليه أموال في هذه القافلة يتبرع بها لإعداد الجيش. بالفعل جميع الناس حتى أبو سفيان نفسه وغيره كل واحد ليه أموال في القافلة أو ليه أموال في غير القافلة تبرع بها لإعداد جيش لمقاتلة المسلمين سواء التي لهم في القافلة أو في غير القافلة. وأنزل الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المنفقين أموالهم لإعداد جيش لمقاتلة المسلمين، قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. جاء في سبب نزول هذه الآيات أن لما أصيبت قريش بهزيمة منكرة في معركة بدر كلم بعض الناس من المشركين أبا سفيان وقال إحنا متبرعين بأموالنا اللي في القافلة وغير القافلة في إعداد جيش لمقاتلة المسلمين ومقاتلة محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الإمام الحافظ ابن كثير قال هذه الآيات هي عامة وإن كان سبب نزولها خاصة، يعني الآيات دي مش نازلة في اللي هم أنفقوا أموالهم في إعداد جيش وفي غزوة أحد لمقاتلة المسلمين في معركة أحد، وإنما تشمل كل من ينفق حتى الآن ليصد عن سبيل الله في كل وقت وفي كل حين. وكان من حقد قريش، طبعا قريش أو سفيان عاوزين يحرضوا القبائل كلها عن هي تحارب المسلمين في غزوة أخرى، فطلب صفوان بن أمية من أبي عزة، أبو عزة ده كان شاعر وكان من ضمن الأسرى في بدر، درجة يعني الأسرى اللي هم خدوهم المسلمين في بدر كان ده من ضمن الأسرى أبو عزة وكان شاعر، النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه. يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه؟ يعني أطلق سراحه من غير ما يأخذ منه شيء ولا من غير ما يأخذ منه مال، وأحسن إليه. ولكن أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم عهدا إن هو لا يقوم بهجائهم ولا يقوم بشتم النبي صلى الله عليه وسلم وشتم أصحابه والمسلمين. فصفوان بن أمية من قادة قريش جاء إلى أبي عزة وقال له: أنا هديك مكافأة مجدية وهديك مال كثير، بس بشرط تحرض القبائل، قبائل المشركين، ان هم يحاربوا محمد، تحرضهم بشعرك هذا. بالفعل اخذ، طبعا هو في الاول تذكر نفسه لم اخذ عليه عهد، ولكن اغراه المال، حب المال. وبمناسبة حب المال، يعني الان يحضرنا قصة، احد العلماء ذهب الى احد الدول، دولة امريكا، وهناك في دولة امريكا بعض الاخوة قالوا له: يا شيخ ممكن بس تيجي تذكر واحد اخونا كده في الله، يعني نسي الدنيا ولا يصلي، فتعالى أذكره بالله. فأتى هذا الشيخ إلى هذا الشاب وقال له: يا أخي أذكرك بالله. وقرأ هذا الشيخ عليه القرآن، وقرأ عليه حديث النبي، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحاديث. ثم بعد ذلك قال له الشاب اللي هو ما بيصليش ومنتبه للدنيا وحب المال، قال له: يا شيخ ما تتعبش نفسك، أنا يعني في الآخر أو مش أسمع الكلام أصلا، ما تتعبش نفسك. فالشيخ قال له: جزاك الله خيرا، أرحتني، خلاص الحمد لله ما تعبتنيش. بعد ذلك قال له: يا شيخ انا اول ما حذهب للبلد بتاعتي، انا اول ما اروح عندي في دولة امريكا، اول ما اروح للبلد اللي انا عايش فيها حابني مسجد لله. فالشيخ قال له: طب ممكن تجيب ورقة وقلم؟ قال له: ليه؟ قال له: عشان تكتب عقد عشان يمضي عليه ملك الموت، اول ما تيجي لبلدك يبقى يجي لك، اول ما تبني المسجد. فضحك وعرف ان يعني الشيخ استهزئ به. ثم بعد ذلك قال له: يا شيخ انا ما اتيت هذا المكان الا من اجل الدولار. قال له: لدرجة لما بشعر بصداع في دماغي بجيب ورقة الدولار واحطها على دماغي. فقال له الشيخ وقال له العالم: انت عبد للدولار، انت عبد للدولار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت ثلاث، اهله وماله وعمله، فيرجع الثاني ويبقى واحد، يرجع اهله وماله ويبقى عمله. هتاخذ مالك؟ لا، ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا، أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى. حب المال وحب الدنيا. وأيضا القصة المشهورة التي يعرفها الكثير من الناس، قصة سيدنا عيسى. حينما سيدنا عيسى كان مع صاحبه في رحلة من الرحلات، فكان معهم ثلاثة أرغفة، فصاحبه شعر بالجوع فأكل رغيف من غير ما يعلم سيدنا عيسى أنه أكل رغيف. فالمهم سيدنا عيسى حينما جاء وقت الغداء، فبيفتح لقى رغيفين، ده المفروض يكون ثلاثة، من أكل رغيف ثالث؟ فقال له صاحبه: والله ما أكلته، بيكذب. فالمهم من الذي أكل رغيف؟ سيدنا عيسى بيسأل، قال: والله ما أكلته. المهم ذهبوا هما في الطريق، سيدنا عيسى قابل حيوان، يعني كل إن هو غزال أو مهم حيوان يؤكل لحمه، فأتى به سيدنا عيسى فذبحه وشواه وأكله وتبقى العظم. فأمر سيدنا عيسى هذا العظم أن يتكون مرة أخرى ويصبح هذا الحيوان، فتكون، وكان من معجزات سيدنا عيسى إحياء الموتى. فبالفعل لما رأى هذا صاحب سيدنا عيسى رأى هذه المعجزة، فقال سيدنا عيسى: بحق الذي أراك هذه الآية، من الذي أكل الرغيف الثالث؟ فقال: والله ما أكلته، بيكذب مرة أخرى. ثم ذلك وهما ماشيين عدوا على نهر، سيدنا عيسى في بعض الروايات قال إن هو سيدنا عيسى وضع يده في النهر فتجمد الماء، وفي روايات قالت إن هو عدوا النهر من غير ما يغرقوا. المهم بعد ما عدوا النهر من غير ما يغرقوا، سيدنا عيسى بيقول له: بحق الذي أراك هذه الآية وهذه المعجزة، من الذي أكل رغيف الثالث؟ فقال: والله ما أكلته. ثم بعد ذلك ذهبوا هم في الطريق، سيدنا عيسى أتى بتراب كومه لثلاث أكوام، بعد التراب كومه ثلاث أكوام، كوم وكوم وكوم. فأمر سيدنا عيسى هذا التراب أن يصبح ذهبا، فأصبح ذهبا، التراب تحول ذهب ثلاث أكوام. فسيدنا عيسى قال له: كوم لك وكوم لي وكوم لمن أو كوم لمن أكل الرغيف الثالث. فقال: أنا الذي أكلت الرغيف الثالث. فاعترف أنه أكل الرغيف الثالث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل كل الأكوام لك، خذ الذهب كله، أنا مش هاخد حاجة. وذهب وتركه سيدنا عيسى وذهب. المهم طبعا فرح معاه ثلاث أكوام ذهب، يعمل بهم ايه؟ ينتظر. فجأة طلع عليه لصوص في الطريق، قتلوه، أخذوا معاه، كانوا كام لص؟ كانوا ثلاثة. طبعا هم ثلاث أكوام، يعني على عددهم كل واحد ياخد كوم من ذهب. فقال الثلاثة، قالوا: لا، واحد اثنين يروح يجيب الغداء، أو واحد أو اثنين يروحوا يجيبوا الغداء، والتاني يقعد، أو واحد يروح يجيب الغداء والاثنين يقعدوا. فالمهم اللي راح يجيب الغداء ليهم من ضمن اللصوص حدثته نفسه، قال: ايه يعني لو حطيت لهم في السم، لو في الاكل السم ويموتوا من الطعام. اثنين تانيين في نفس الوقت كان حدثتهم نفسهم قالوا ايه رايك، كل واحد قال لي تاني ايه رايك اول ما نيجي نقضي عليه ونموت صاحبنا وناخد تلات اكوام، كل واحد ياخد كوم ونص، كوم ونص بدل ما ياخد كوم واحد. فقال له ماشي. فالمهم ده ادب الطعام مسموم، وجه اول ما جه انقضوا عليه فقتلوه. طبعا مين ملك على الارض؟ صاحب سيدنا عيسى ومين؟ واللص الثالث. فالمهم الاثنين الاخرين اكلوا الطعام، قالوا ناكل الطعام قبل ما نقسم الذهب، فاكلوا الطعام اكلوه ماتوا من اثر السم، ثم بعد ذلك ماتوا بكده. كم واحد ملك على الارض؟ اربعه، ثلاث لصوص وصاحب سيدنا عيسى. ولكن سيدنا عيسى مرة أخرى فقال هكذا تفعل الدنيا بأهلها. شفت حب الدنيا وحب المال. لنا استكمال في هذا الحديث، الحديث عن حب المال وحب الدنيا، سنكمل الحديث والحديث البقية بإذن الله تبارك وتعالى نكمله في الحلقة القادمة، حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان فتوحات وغزوات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.